بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس أما بعد فربنا جل جلاله في الآيات السابقات عرض قصة أولئك المؤمنين الصادقين وهم الثلاثة الذين خلفوا وكيف نجاهم الله عز وجل بصدقهم حيث صدقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينتحلوا أعذارا باطلة ولم يبذلوا حججا واهية بل أقروا بالذنب والتقصير ودفعوا ثمنا غاليا حيث هجرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 50 ليلة حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه الله جل جلاله لما عرض هؤلاء عرض حال هؤلاء الصادقين يأمرنا بأن نكون مثلهم فيخاطبنا بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال بعض المفسرين الصادقون هم الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة يبتغون وجه الله دون من تخلفوا وقال بعضهم الصادقون هم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وقال بعضهم الصادقون هم المجاهدون في سبيل الله واستدل بقوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وقال بعضهم بل الصادقون هم أهل البر الذين ذكرهم الله في تلك الآية الجامعة
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، والتي ختمها بقوله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال بعضهم بل الصادقون هم المهاجرون المهاجرون، واستدل بقوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ورجح الإمام أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله في أحكام القرآن أن المراد بالصادقين في هذه الآية من استوت ظواهرهم وبواطنهم، قال: وهذا القول يجمع ما سبق، من كانت سريرته كعلانيته لم يظهر شيئا وهو يضمر شيئا آخر. قال الإمام القرطبي رحمه الله: حق على كل من عقل عن الله مراده أن يلزم الصدق في الأقوال والإخلاص في الأعمال والصفاء في الأحوال. وقال مالك رحمه الله: من صدق في أقواله حفظ الله عليه عقله فلا يصيبه خرف. الإنسان الذي يكون صادقا الله جل جلاله يحفظ عليه عقله. والصدق أيها الإخوة الكرام قد أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم وبين عاقبته، فقال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال مالك رحمه الله: من كذب في حديث الناس لا تقبل روايته وإن كان صادقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكذب من أراذل الأخلاق ومساوئ الأعمال، وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية استدل بها الصديق أبو بكر رضي الله عنه على أحقية المهاجرين في أن يكون الخليفة منهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام لما توفاه الله اجتمع الناس في سقيفة بني ساعدة، فأتى آت قال لأبي بكر: أدرك الناس قبل أن يختلفوا. فقام أبو بكر ومعه عمر وأبو عبيدة رضوان الله عليهم، فجاءوا إلى الأنصار وهم مجتمعون في سقيفة بني ساعدة، وقد توسطهم سعد بن عبادة الخزرجي رضي الله عنه وقد احتبى برداء الله. فلما رأوا الصديق والفاروق أبا عبيدة رضوان الله عليهم قال الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، يعني يكون من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير. يقول عمر رضي الله عنه: وكنت قد زورت في نفسي مقالة أعجبتني، يعني عمر أعد كلاما وهيأ حديثا يريد أن يتكلم به في ذلك الموقف العظيم، فأشار إلي أبو بكر أن اسكت، وكنت أداري منه بعض الحد. قال: فتكلم أبو بكر على بديهته: والله ما ترك مقالة أعجبتني، كنت قد زورتها في نفسي إلا جاء بمثلها وأحسن منها. أبو بكر رضي الله عنه ما أعد كلاما ولا هيأ مقالة، وإنما تكلم على البديهة هكذا. فقال: يا معشر الأنصار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوصانا بكم خيرا، أوصانا أن نقبل من محسنكم وأن نتجاوز عن مسيئكم، وإن الله تعالى قد سماكم في كتابه المفلحين وسمانا الصادقين، يقصد بالمفلحين قول ربنا جل جلاله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أولئك هم المفلحون. وسمى الأنصار الصادقين في الآية التي قبلها للفقراء المهاجرين الآية وأمركم أن تكونوا معنا حيث كنا، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فنحن الأمراء وأنتم الوزراء، وقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش، ولن تدين العرب إلا لهذا الحي من قريش، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين عمر أو أبا عبيدة فبايعوا أيهما شئتم. يقول عمر رضي الله عنه والله ما قال أبو بكر كلمة أبغض إلي منها، وقد كان أهون علي أن أقدم فتضرب عنقي، لا يقربني ذلك إلى إثم من أن أؤمر على قوم فيهم أبو بكر. فقلت له يا أبا بكر رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا وقدمك للصلاة بنا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ أبسط يدك أبايعك. فبايعه عمر وأبو عبيدة، ثم بايعه الأنصار عليهم من الله الرضوان، ثم انتقلوا إلى المسجد، فكانت البيعة العامة بعد تلك البيعة الخاصة. فها هنا الصديق رضي الله عنه استدل بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، على رأس هؤلاء الصادقين بعد النبي الأمين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وأبو عبيدة وعبد الرحمن ابن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام عليهم من الله جميعا الرضوان. ثم قال ربنا جل جلاله ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. تقدم معنا الكلام في أن قول ربنا في القرآن ما كان يأتي على وجهين، إما نفي وإما نهي. النفي كقول ربنا ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، وما كان لنبي أن يغل. وتأتي على معنى النهي كما في قوله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ها هنا أيضا خبر معناه النهي، النهي يا مؤمنون لا تتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان لأهل المدينة، المدينة هي مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاضرة الإسلام، مأرز الإيمان، طيبة وطابة والميمونة والمباركة التي كانت في الجاهلية تسمى يثرب، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذه التسمية وسماها المدينة. وما حكى ربنا جل جلاله هذه الكلمة إلا نقلا عن المنافقين حين قالوا يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، أما أنا وأنت فلا نقول يثرب وإنما نقول المدينة. ما كان لأهل المدينة من المؤمنين الذين يصبحون ويمسون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلون وراءه ويسمعون كلامه ويرون هديه ويشاهدون أنوار التنزيل بكرة وعشية، ومن حولهم من الأعراب من جهينة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا خرج غازيا يجب عليكم يا معشر المؤمنين أن تنفروا معه خفافا وثقالا، شيوخا وشبابا، راكبين ورجالا، الكل يخرج معه، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. يقال رغب في الشيء إذا أحبه وآثره، ورغب عن الشيء إذا كرهه وفارقه. والآية جمعت بين الاثنين، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، أي ما يرضوا لأنفسهم بالدعة والراحة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر واللأواء والجهد والبلاء. ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك الإشارة لهذا الحكم، وهو تحريم التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله. الله جل جلاله يذكر المصائب الثلاثة التي ابتلي بها المسلمون في تبوك: أصابهم الظمأ وهو العطش الشديد، فقد كان الماء قليلا حتى إن أحدهم لينحر بعيرة ويعصر فرسه ويضع ما بقي على كبده ليجد بردها، الظمأ العطش الشديد، والنصب التعب والإعياء، وقد أصابهم ذلك لقلة الظهر، حيث كان كل عشرة يعتقبون بعيرا، والحر شديد والشقة بعيدة، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب تعب وإعياء ولا مخمصة، المخمصة هي الجوع الشديد، وقد أصابهم ذلك رضوان الله عليهم حتى ما كان معهم إلا التمر الذي نخره السوس، والشعير الذي تغير، والإهالة السنخة، ثم إن هذا التمر قد قل حتى كان الواحد يمص التمرة ليشرب عليها الماء ثم يدفعها لأخيه فيمصها ثم يدفعها للثالث، فإذا وصلت لآخرهم ما بقي منها إلا النواه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، أي طاعة له جل جلاله وإعلاء لكلمته وجهادا في سبيله، إلا كتب لهم ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، قرأها أبو جعفر: ولا يطؤون موطيا، ولا يطؤون موطيا، والوطء هو المشي، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، الغيظ هو الحنق، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، أي لا ينزلون منزلا ولا يدخلون أرضا، يحصل بذلك الوطئ والغيظ والدخول إغاظة لأولئك الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا، أي لا ينالون من عدو قتلا أو أسرا أو هزيمة، يصيبون عدوهم بالقتل أو بالأسر أو بالهزيمة، إلا كتب لهم به عمل صالح. الله جل جلاله يبين في هذه الآية أن المجاهد في سبيل الله الذي ما أخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله وابتغاء مرضاته وإعلاء كلمته جل جلاله، بأنه في جوعه في ظمئه في نصبه في مشيه في وطئه، ويلحق بذلك نومه ونبهه كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كله أجر. الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الغزو غزوان، فمن غزا ابتغاء وجه الله جهادا في سبيل الله، أطاع الإمام أي القائد، وأنفق الكريمة أي الطيب من ماله، وياسر الشريك أي كان إنسانا يسورا هينا لينا مع من يشاركونه، وياسر الشريك فإن نومه ونبهه أجر كله. إذا نام مأجور، إذا قام مأجور، إذا مشى مأجور، إذا ركب مأجور، إذا جاع، إذا أكل، إذا ضمئ، إذا شرب، على كل أحواله مأجور. وكذلك لو أن معه دابة خرج بها في سبيل الله، فهذه الدابة بولها وروثها كله في ميزان حسناته يوم القيامة، فضلا عن طعامها وشرابها. ولذلك ربنا جل جلاله قال: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. ولذلك أيها الإخوة الكرام، الجهاد في سبيل الله لا يعدل أجره شيء، أي عمل صالح لا يعدل أجر الجهاد. ولذلك لما جاء بعض الصحابة فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. قال له عليه الصلاة والسلام: لا أجد. فلما ولى دعاه، قال له: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مصلاك فتصلي ولا تفتر، وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: والذي نفسي بيدي، لو فعلت ما بلغت أجر المجاهد في سبيل الله. المجاهد الذي خرج مثلا في غزوة تبوك في رجب، وما رجع إلا في أول رمضان مع النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الغزوة استغرقت قريبا من شهرين. لو أن إنسانا دخل صام بلا إفطار وصلى بلا نوم، نهاره قائم، نهاره صائم، وليله قائم، لو فعل ذلك ما بلغ أجر المجاهد في سبيل الله. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. هؤلاء المجاهدون هم في قمة المحسنين، ولا إحسان ولا إخلاص أعظم من أن يبذل الإنسان نفسه لله، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. هؤلاء ضحوا براحتهم، ضحوا بالدعة، ضحوا بالظلال والثمار، ضحوا بالإيواء إلى الأزواج والأولاد، خرجوا في الحر الشديد والظمأ الشديد يبتغون فضلا من الله ورضوانا. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال سبحانه: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا. الوادي أيها الإخوان المنفرج بين جبال وآكام يسيل منه السيل، كل منفرج بين جبلين أو بين مجتمعين من الرمل فإن العرب تسميه واديا. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، أي قليلة ولا كثيرة. قال أهل التفسير: النفقة القليلة في الجهاد تعدل النفقة الكبيرة في غيره من المبرات. تعلمون أيها الإخوان بأن أبواب الخير وطرقه لا حصر لها، فهذا يكفل يتيما، وهذا يطعم مسكينا، وذاك يكسو عاريا، وهذا يسقي ظامئا، وهذا يغيث ملهوفا، وذاك ينصر مظلوما، وهذا يبني لله مسجدا، وغير ذلك من أنواع المبرات. النفقة اليسيرة القليلة في الجهاد في سبيل الله تعدل النفقة الكبيرة العظيمة في غيره من أعمال البر ووجوه الإحسان، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم به عمل صالح. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان قافلا من غزوة تبوك وقد اقترب من المدينة قال لأصحابه رضوان الله عليهم: إن بالمدينة نفرا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر. قالوا: يا رسول الله، كيف ذلك وهم بالمدينة؟ يعني هم ما شاركونا، فكيف يكون لهم من الأجر مثل الذي لنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: حبسهم العذر، حبسهم العذر. فانتبهوا أيها الإخوة الكرام، في زماننا هذا ما عاد الجهاد في سبيل الله متيسرا، حالت دونه العوائق وغلقت في وجهه الأبواب، وصار الجهاد محرما مجرما في كثير من بلاد الله. لكن واجبا علينا معشر المسلمين أن يستحضر كل منا نية حسنة وعزما أكيدا على أنه يريد الجهاد في سبيل الله. وقد بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن أكثر شهداء أمته من يموتون على الفرش، من يموتون على الفرش، يموت الواحد في فراشه، لكن علم الله من نيته أنه يحب الجهاد في سبيله فيكتب له أجر المجاهدين ويبلغه منازل الشهداء، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. من فضل ربنا جل جلاله ورحمته أن العبد الصالح الله جل جلاله ينظر في أحسن عمله فيقيس عليها ما بقي، وبالمقابل الكافر والفاجر الله جل جلاله يجزيه بأسوأ عمله ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ثم قال سبحانه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية أيها الإخوة الكرام، قال مجاهد رحمه الله: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه إلى أهل البوادي يعلمونهم الإسلام ويقرئونهم القرآن، فلما عاتب الله المؤمنين على تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته خاف أولئك فرجعوا. أنتم معي أيها الناس؟ من نعس فليتوضأ. أقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث ناسا من أصحابه إلى أهل البادية من أجل أن يفقهوهم ويعلموهم ويقرئوهم القرآن. لما بلغهم نزول تلك الآيات التي فيها: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ونحو ذلك، هؤلاء خافوا من أن يغضب عليهم ربهم جل جلاله بسبب تخلفهم عن الغزو فرجعوا، رجعوا إلى المدينة. هذا قول مجاهد بن جبر رحمه الله. وقال قتادة السدوسي رحمه الله: قول ربنا جل جلاله: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، قال: هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وليس لأحد بعده من الحكام والأمراء والولاة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خرج في غزوة فواجب على المسلمين، كل المسلمين، أن يخرجوا معه، ولا يحل لأحد أن يتخلف إلا من عذره الله أو من خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد ذلك من دون النبي صلى الله عليه وسلم من الحكام والأمراء فليس له ذلك. الله جل جلاله في هذه الآية يبين أنه لا يجب شرعا ولا يتأتى عقلا ومصلحة أن يخرج المسلمون كلهم للجهاد، بل يخرج منهم من يتحقق به الغرض. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، النفير والنفرة كما مضى معنا الكلام هي الإسراع في الأمر، الإسراع في الأمر، قد مضى معنا في قول ربنا جل جلاله: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، وفي قوله سبحانه: انفروا خفافا وثقالا. وما كان المؤمنون لينفروا أي إلى الجهاد كافة أي جميعا، فلولا نفر من كل فرقة، الفرقة العدد الكثير، طائفة، الطائفة العدد اليسير العدد القليل، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ليتفقهوا في الدين أي يتعلموا أحكامه، حلاله وحرامه، أمره ونهيه، وعده ووعيده، ليتفقهوا في الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولينذروا، تقدم معنا الكلام في أن الإنذار إعلام مع تخويف، يتسع زمانه للاحتراز، فإن كان الزمان لا يتسع للاحتراز فإنه لا يسمى إنذارا بل يسمى إشعارا. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية أيها الإخوان استفاد منها أهل العلم أحكاما. الحكم الأول أن الأصل في الجهاد أنه فرض على الكفاية وليس فرضا على الأعيان، الأصل في الجهاد أنه فرض على الكفاية وليس فرضا على الأعيان، استدلالا بهذه الآية واستدلالا بالسنة العملية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخرج في كل غزوة، بل أحيانا يخرج وأحيانا يبعث وغيره، وما كان أصحابه يخرجون جميعا، بل ربما خرج البعث، ربما خرجت السرية، ربما خرج الجيش، فما كانوا يخرجون جميعا. ولا يتعين الجهاد إلا في أحوال محصورة. الحالة الأولى إذا دهم العدو بلدا للمسلمين صار الجهاد فرضا متعينا على أهل تلك البلد، فإن لم تتحقق بهم الكفاية انتقلت الفرضية إلى من يليهم. الحالة الثانية فيما لو عين الإمام نفرا، قال: الكتيبة كذا أو اللواء كذا من المشاة أو من الفرسان أو من الدفاع الجوي أو من كذا، عليهم جميعا أن يبلغوا، عليهم جميعا أن يأتوا إلى وحداتهم، فها هنا يتعين في حق هؤلاء. طيب، الحالة الثالثة عند التقاء الصفين، من حضر موطن القتال وجب عليه وتعين، لأن الله قال: إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. ثم حالة الرابعة إذا كان النفير عاما كما كان في غزوة تبوك. إذا كان النفير عاما فهذا هو الحكم الأول الذي يستفاد من هذه الآية. ثانيا أنه يجب على المسلمين أن يحققوا الكفاية في سائر العلوم والصناعات التي لا تتم مصلحتهم الدينية والدنيوية إلا بها. يجب على المسلمين أن يحققوا الكفاية في سائر العلوم والصناعات التي تتحقق بها مصلحتهم الدينية والدنيوية، بمعنى أنه لا بد أن يكون في المسلمين متخصصون في العلوم التجريبية، في العلوم الكونية، في العلوم العقلية، في العلوم الإنسانية، فضلا عن العلوم الشرعية، وكذلك الصناعات، صناعة الأسلحة، صناعة الأطعمة، صناعة الألبسة، صناعة الأدوية، بحيث إن المسلمين لا يحتاجون إلى غيرهم في ضرورات حياتهم وحاجياتها. وفي هذا تقصير عظيم حصل في المسلمين بسبب الغفلة عن معنى هذه الآية ومثيلاتها، حتى صاروا عالة على غيرهم في أغذيتهم وأكسيتهم وأدويتهم، بل حتى في مساجدهم. ودونكم هذه الأجهزة التي من خلالها يتكلم الناس في المساجد، وهذه الثريات التي يستضيئون بها، وربما الفرش الذي يجلسون عليه، كله للأسف من غير صنع المسلمين إلا قليلا. ثالثا من فوائد هذه الآية التنبيه على فضل طلب العلم، وأنه من خير الأعمال وأزكاها. ويكفينا في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن طالب العلم لا يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ويكفينا قوله صلوات ربي وسلامه عليه: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا علما نافعا، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وإمامنا مالك رحمه الله لما قيل له: من قرب إلى القتل وعلم أن أجله ما بقي فيه إلا ساعة، في أي قربة ينفق تلك الساعة؟ قال: في طلب العلم. قيل له إنه لا يعمل به، يعني خلاص ما بقي على أجله شيء، قال: وإن لم يعمل به فإن طلبه قربة، طلب العلم قربة. فهذه الآية تنبه على هذا الفضل العظيم، كيف أن الله جل جلاله عدل النفرة لطلب العلم بالنفرة للجهاد في سبيل الله. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. أيضا من فوائد هذه الآية أن فائدة العلم وثمرته الإبلاغ والإنذار، الإبلاغ والإنذار. يتفقه في الدين، يتفقه في الدين من أجل ماذا؟ لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. أما من طلب العلم رياء وافتخارا فعلمه لا يزيده من الله إلا بعدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من تعلم العلم ليماري به السفهاء أو يجادل به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه لم يرح رائحة الجنة. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومن بينهم قارئ بمعنى العالم يؤتى به فيعرفه الله عز وجل نعمه، ثم يقول له: ماذا عملت فيها؟ يقول: يا ربي تعلمت العلم وعلمته الناس. فيقول الله عز وجل: كذبت، وإنما تعلمت ليقال عالم، ليقال قارئ، وقد قيل: خذوه إلى النار. يعني أنت أخذت حظك في الدنيا بأن يقال هذا عالم، هذا قارئ، وقد قيل: خذوه إلى النار. أولئك يا أبا هريرة أول ثلاثة نفر تسعر بهم النار: هذا العالم، وذاك المنفق، وذاك الذي قتل في معركة بين المسلمين والكفار لأنهم ما أرادوا وجه الله. أيضا أيها الإخوان، من فوائد هذه الآية أن العلم نوعان: علم طلبه فرض على الأعيان، يجب على كل واحد منا أن يتعلم كيف يتطهر، كيف يصلي، يجب على كل صاحب مال أن يعرف كيف يؤدي زكاة ماله، وعلى كل من نوى حجا أن يتعلم مناسك حجه، هذا هو فرض العين. ولذلك علماؤنا رحمهم الله كانوا يقولون: لا تقبل شهادة من احتاج إلى التيمم فلم يحسنه، ولا تقبل شهادة من وجبت عليه زكاة فلم يعرف نصابها. هذا العلم فرض على الأعيان. النوع الثاني: علم فرض على الكفاية، قال القرطبي: وهو العلم بتحصيل الحقوق وإقامة الحدود والفصل بين الخصوم. العلم بتحصيل الحقوق وإقامة الحدود والفصل بين الخصوم، يعني ليس كل واحد منا يعرف كيف يقسم الميراث، أليس كذلك؟ ليس واجبا على كل واحد منا أن يعرف كيفية قسمة الميراث، ومن هم العصبات، ومن هم ذوي الأرحام، ومن يرث بالفرض، ومن يرث بالتعصيب، ومن هم أصحاب الثلث، ومن هم أصحاب الثمن. هذا لا يجب على كل واحد منا، إنما يكفي أن يطلع بذلك طائفة من الناس.
يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. هذا آخر نداء في هذه السورة. هذه السورة فيها ستة نداءات: النداء الأول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. والنداء الثاني: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ثم كان النداء الثالث: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. ثم كان النداء الرابع: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. ثم كان النداء الخامس: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا هو النداء السادس: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. الذين يلونكم أي بالقرب منكم، وهذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام بدأ بالمدينة أولا، المدينة، قاتل من يليه من الكفار وهم اليهود، فخلص المدينة من شرهم، أجلى بني قينقاع بعدما حاصرهم، ثم أجلى بني النضير بعدما حاصرهم، وأخيرا بنو قريظة قتل مقاتلتهم وسبى نساءهم وذراريهم. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام اعتنى بما كان حول المدينة،
ثم فتح الله عليه خيبر وفتح الله عليه مكة ودانت له هجر والبحرين واليمامة وحضر موت واليمن ما توفي صلوات ربي وسلامه عليه إلا والجزيرة العربية كلها قد دانت لحكم الإسلام. تطبيقا لهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. ثم بعد وفاته صلوات ربي وسلامه عليه قام بالأمر من بعده وزيره وصاحبه الصديق أبو بكر رضي الله عنه، فقمع المرتدين وألجم المنافقين وقاتل مانعي الزكاة حتى وطد أركان الدين، ثم بعد ذلك أرسل البعوث لمقاتلة الكفار الذين على تخوم الجزيرة العربية وهم الروم. فبدأ الفتوحات في بلاد الروم، ثم لما توفي رضوان الله عليه قام بالأمر من بعده وزيره عمر بن الخطاب شهيد المحراب رضوان الله عليه، فأتم فتوحات بلاد الشام، ثم بعد ذلك انتقل إلى بلاد العراق وفارس ففتحها كلها. ثم لما استشهد رضوان الله عليه قام بالأمر من بعده عثمان بن عفان عليه من الله الرضوان، وبعدما كان المسلمون يغزون في البر وحده صاروا يغزون في البر والبحر، ففتحوا في خلال دولة عثمان عليه من الله الرضوان بلاد ما وراء النهر، وتوسعت رقعة الدولة الإسلامية توسعا عظيما. ثم لم يزل الأمر من بعد في عهد بني أمية جزاهم الله جميعا عن الإسلام وأهله خيرا. الله جل جلاله قال: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. ودائما أيها الإخوان الإنسان يبدأ بمن يليه سواء في القتال أو في الدعوة، ولذلك في الدعوة الله جل جلاله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام أولا: وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم بعد ذلك قال له: فاصدع بما تؤمر، إلى أن قال له: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال له: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. لكنه أمره أولا بأن يبدأ بمن يليه، هذه سنة الله عز وجل. والله جل جلاله يقول لنا: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالإنسان يبدأ بنفسه، يبدأ بمن يليه، ثم بعد ذلك بغيرهم. قال سبحانه: وليجدوا فيكم غلظة. الغلظة هي الشدة، الغلظة هي الشدة. وهذا الأمر قد تكرر. الله جل جلاله قال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. الغلظة مطلوبة في مواطن القتال، وإلا الأصل في الدعوة أنها دعوة رحمة، لكن من لا تصلح معه الرحمة، من لا يصلحه الرفق، فلا بد معه من الشدة. ولذلك هؤلاء الذين يقولون بأن الإسلام قد انتشر بالسيف أجابهم شوقي رحمه الله مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالوا غزوت ورسل الله ما بعثوا بحرب ولا جاءوا لسفك دمي، كذب وتضليل وكذب وسفسطة فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم، لما أتى لك كل ذي حسب تكفل السيف بالجهال والعمم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة يدعو إلى الله عز وجل، ما حمل سيفا ولا سل رمحا، يدعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، لكنه قاتل من قاتلوه بعدما هاجر إلى المدينة. فلذلك ربنا جل جلاله يقول لنا وليجدوا فيكم غلظة، هذه الغلظة محمودة. ولذلك ربنا جل جلاله أثنى على الصحابة بقوله أشداء على الكفار رحماء بينهم، وبقوله أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ثم قال جل من قائل واعلموا أن الله مع المتقين، ما دمتم على تقوى الله عز وجل فالله معكم. هذه المعية الخاصة، المعية الخاصة، إلا المعية في القرآن نوعان، معية عامة كما في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم وهو معهم أينما كانوا، وأما المعية الخاصة فكما في قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع المتقين ونحو ذلك من الآيات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. اللهم إنا نسألك أن تبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه وليك ويذل فيه عدوك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخية رخية ديار عدل وإيمان وسلام وإسلام. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا وبلادنا والإسلام والمسلمين بخير فأجر الخير على يديه، ومن أرادنا وبلادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.